السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعد تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة، معترفين بفضله وكرمه ومنه وجوده. أجلسنا على مائدة فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والكفاية والوقاية، وكما جمعنا في هذه الدنيا بسنته أن يجمعنا به في جنات النعيم من غير حساب ولا سابقة عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام حبا لنا يحبنا ويحب لنا الخير دعا لنا دعوة ستنال كل من أدرك دراسة الحديث. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن يتعلم ويعلم حديثه عليه الصلاة والسلام قائلا: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكسي هذه الوجوه بالنضرة والحسن والبهاء، بل الدعاء ينال باطن الإنسان قبل ظاهره، بأن يحب السنة ويلزم السنة ويحفظ السنة ويحافظ على السنة. هذا كلها ستكون من هذه الدعوة العظيمة، يأنس بدراسة السنة وبحفظها وبفهمها، وكذلك حتى في الدنيا سينال البهجة والسرور. وأي سرور أصلا إذا كان بعيد عن الكتاب والسنة وعن ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف؟ كلها هذه النعم لها لذة مؤقتة تأتي مثل شرارة وتذهب، إلا هذا العلم والله له لذة في القلوب، لا يمكن أن تذوقي هذه اللذة إلا أن تطلب المزيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لنا بالبهجة والسرور في الدنيا وفي الآخرة. ومن لا يحب محمد عليه الصلاة والسلام؟ والشاهد أنك تحب سنته وتلزم السنة، هذا هو الدليل. الادعاء، كثير من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصادقين هم القلة القليلة التي تظهر عليهم وعلى سمتهم وهديهم. كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سألزمه، محبة للنبي عليه الصلاء والسلام، اقتداء به، اهتداء به. قل: كل القلوب إلى الحبيب، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. صلى عليك يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل. الكل محب للنبي عليه الصلاة والسلام، الكل يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من نراه يقتدي به ويهتدي بهديه ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قلة قليلة. والذي حال بين الناس وبين العلم الشرعي ما هو إلا الذنوب. لذلك كل من يستثقل قضية الدراسة أو العلم الشرعي، أو يشتكي أنه ما يستطيع الصبر على هذا الطريق، أو أنه ينفر بسرعة، فليعلم أن هناك شيء يحول بينه وبين هذا الخير العظيم. لأن العلم الشرعي هو الشيء الوحيد الذي لا يزال ينفعك في الدنيا ويرفعك، وعلم ينتفع به هذا يصل إلى القبور، يموت الإنسان وما يموت عمله. ولكن نبحث ما الذي حال بيننا وبين لذة العلم الشرعي، بين محبة الكتاب والسنة؟ بل الذي حال بيننا وبين تطبيق السنة؟ يقول الإمام النووي: للذين يشعرون بالفتور في طلب العلم فليعزي نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح أفعاله، إذ أن الذنوب هي التي حالت بينه وبين العلم. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. من يعمل بما يعلم الله يعلمه ما لا يعلم. العلاج للفتور والكسل في طلب العلم الشرعي، وهناك من يشتكي أنه تطول المجالس، الوقت، أي وقت يطول يا أخواتي الحبيبات؟ هناك من كان يجلس من الصباح إلى المساء، بل أنه يقوم الليل بطلب العلم الشرعي. كما قال العلماء، طلب العلم الشرعي من أفضل وأعظم ما يشتغل به الإنسان، حتى أنه مقدم على نوافل العبادات والطاعات. لذلك علينا أن نتوب ونستغفر حتى يذهب عنا هذا الثقل، لا نشتكي طول الوقت ولا نشتكي من الملل وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم 100 مرة، نحن يعني أحوج من ذلك. لذلك نقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نكررها، نلح على الله أن يرزقنا لزوم الكتاب والسنة والفهم، أن يرزقنا طلب العلم، أن يرزقنا رقة القلب والخشوع والخضوع والإخلاص والصدق والأمانة. أن نسأل الله هذا. لن يأتي كما اتفق، لن يأتي وأنا أتسلى أريد أن أعطي جزء من وقتي لطلب العلم، لما أفضى، لما يكون عندي وقت. ما ينفع هذا العلم لو أثنيتي كل عمرك في طلب العلم الشرعي. أنت المستفيد الأكبر. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يدعو الله: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. نلح على الله بالأدعية، ونعلم أن كل ما أقبلت على الدنيا ستبتعدي عن الطريق الآخر. ما طريق الآخر؟ الكتاب والسنة. لذلك ناس تستثقل، وناس والله تنسى نفسها، تجديها تجلس بالساعات طوال اليوم ولا تشعر أبدا، إلا كل ما زادت اللذة تطلب المزيد. يقول الشافعي رحمه الله: حفظت الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليالي. فانطلق إلى الإمام مالك، سرد بين يديه الموطأ. ماذا يقول الإمام مالك؟ يا شافعي، إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. انظروا، الله سبحانه وتعالى يرزق الشافعي حفظ الموطأ غيبا عن ظهر قلب في 9 ليالي، ثم يسردها على الإمام مالك. وهنا أتت الأبيات للشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأوصاني بأن علم الله نور ونور الله لا يعطى لعاصي. فنسأل الله الثبات حتى الممات، نسأل الله يشرح صدورنا، أن يحبب إلينا الإيمان، أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أن يرزقنا حب السنة والكتاب، وأن يفرغ علينا صبرا حتى نكون أكثر الناس إقبالا وعلما وفهما وعملا. شرح 40 النووية، هذا هو الحديث 35، هذا هو الحديث، وصلنا إلى الحديث 35: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. من فاتها شيء من الأحاديث يا أخواتي وتسأل عنها، موجود في موقع حامل المسك، مكتوب ومسموع أيضا. إذن اليوم هو الحديث 35: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. هذا هو عنوان لقاء اليوم، وهو اللقاء 38. ومعنى الحديث 35، نقرأ متن الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. ترجمة الراوي: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي محدث وفقيه وحافظ، أسلم 7 هجرية، لزم النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الحديث عنه حتى أصبح أكثر الصحابة رواية وحفظا للحديث النبوي. لسعة حفظ أبي هريرة التف حوله العديد من الصحابة والتابعين من طلبة الحديث النبوي، الذي قدر البخاري عددهم بأنه جاوز 800 ممن رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه. كما يعد أبو هريرة رضي الله عنه من أعلام قراء الحجاز، حيث تلقى القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضه على أبي بن كعب، وأخذ عنه عبد الرحمن بن هرمز، وتولى أبو هريرة ولاية البحرين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كما تولى إمارة المدينة من 40 هجريا حتى 41 هجريا، وبعدها لزم المدينة يعلم الناس الحديث النبوي ويفتهم في أمور دينهم حتى وفته المنية 59 هجريا. وسبق أن تحدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه في أحاديث سابقة ممكن الرجوع إليها لمن ترغب بالاستزادة. لقد تكلمنا عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل بالتفصيل، فنعود للأحاديث الذي رواها أبو هريرة رضي الله عنه. منزلة هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الذي بين أيدينا اشتمل على أحكام كثيرة وفوائد عظيمة لبلوغ هذه الغاية الإسلامية النبيلة وحمايتها من كل عيب أو خلل، حتى لا تصبح الأخوة كلاما يهتف به بين الناس وخيالا يحلمون به ولا يلمسون له في واقع حياتهم أي أثر. فهناك من يتكلم عن الأخوة لكن هو كلام وكأنه خيال، لكن أين الأثر في الواقع؟ لذلك لابد من دراسة الأحاديث حتى حقيقا تستقيم قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث كثير الفوائد، مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاول لجميع أحكام الإسلام منطوقا ومفهوما مشتمل على جميع الآداب أيضا إيماء وتحقيقا. وقال الجرداني رحمه الله: هذا حديث عظيم الفوائد ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقال الفشني رحمه الله: إن هذا الحديث عظيم الفوائد كثير العوائد. وقال الإمام النووي رحمه الله: ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده. والآن ستعلم أن حقيقة فيه علم جم، حديث حقيقة أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، كلمات تحوي فوائد عظيمة، والعوائد ستكون بإذن الله تعالى أيضا عظيمة لمن فهم واتقى وعمل بما فهم. في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناهيا إيانا: لا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، وهذا التعريف الاصطلاحي، وسنأتي أن المعنى أبلغ من ذلك كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فهم قالوا أن هذا أثر، يعني اصطلاحاً الآن ماذا يعرف الحسد؟ هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. لا، هذا الأثر يا أخواتي، هذا هو الأثر، هذا ليس هو التعريف. التعريف حقيقة هو بغض نعمة الله على المحسود. تخيلوا معنى الحسد كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية وطالب ابن القيم، أن الحسد هو بغض رؤية النعمة على المحسود، يعني تخيلوا يكره أن تنزل النعمة على هذا العبد، كراهية نزول النعمة على بعض العباد، يعني يكره أن يرى النعمة عليه، لا يريد أن تنزل عليه ولا يريد أن يراها أن يتمتع فيها ولا شيء يسير، هو يتمنى زوالها عنه سواء كان يريدها أو لا يريدها. يعني هناك من يأتي الأثر بتمني زوال النعمة، كراهية رؤية النعمة على العباد، لكن قد يكون لا يريدها، هو لا يحبها، لكن ما يريد أن يرى هذا يتمتع فيها، لا يريد أن يرى إنسان يفوقه في سعادة أو في الحسب أو في النسب أو في النعمة أو في أي شيء. فإذا الحسد، تمني زوال النعمة المحسود إلى الحاسد، هذا الأثر. وحقيقة تعريف الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود. والمعنى هنا لا يحسد بعضكم بعضا، الحسد مركوز في طباع البشر، الحسد مركوز في طباع البشر، هو أن الإنسان يكره أن يفوق أحد من جنسه في شيء من الفضائل أيا كان، أيا كان. يعني ممكن أن يكره أن يكون هذا اسمه، لماذا هذا نسبه، لماذا هذا ماله، لماذا هي سيارته، لماذا تكون هذه زوجته، لماذا هذا أولاده، هذا منصب. يعني يكره أن يفوق أحد من جنسه في أي فضيلة من الفضائل. وطبعا قد لا ينظر إلى البعيدين، يعني قد لا يكون ينظر لكل الناس، لا، الإشكالية تأتي أين؟ أن بعض الحاسدين تركيزه على من حوله، على من يخالطهم من أقرانه ومن أحبابه ومن أصحابه، اللي دائما يعاشرهم، اللي يعلم عنهم كل شيء، هذه الإشكالية هون تقع. لأنه سبحان الله يراقبهم، يراقب عشيره وقرينه ومن حوله، فلا يريد أنه أحد من حوله يكون يفوق في شيء من الأشياء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود. والله إنه يعني شيء يؤلم قلبك لما تري أنه أحد يبغض أن يرى النعم على الناس ويتمنى زوالها. فالحاسد هو عدو النعم، وهذا الشر من نفسه وطباعها، ليس هو شيء اكتسبه من غيرها، لا أبدا، بل هو من خبث هذه النفس وشرها، ما أدبها، نابعة من شر نفسه، من مما ينبثق من جنبيه، ما اكتسبها اكتسابا، ما تعلم عليها، لا، بل من خبث وشر هذه النفس. لأنه في نفوس تحب الخير للغير، في نفوس والعياذ بالله تكره أن ترى الناس سعيدة أو أنها تضحك أو أنها، نعوذ بالله من الحسد والحاسدين. أسأل الله أن يطهر قلوبنا، أسأل الله العلي العظيم أن يطهر قلوبنا وأبنائنا وأزواجنا وأحبابنا وكل المسلمين، لأنه شيء فعلا ذميم، مرض قلبي خطير جدا. الحسد كما عرفه شيخ الإسلام شدة البغض للمحسود، فيكون معها تمني زوال النعمة. تخيلوا أن إنسان يبغض الناس ويكره أن يرى الناس سعداء. وكما قال أهل العلم: ما خلا جسد من حسد، وهذه عبارة خطيرة جدا قالها أهل العلم، ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. اللئيم يطلق العنان للعين واللسان واليد، يطلق العنان لنفسه، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لكن الكريم الذي يرزق الله سبحانه وتعالى العلم لا يزال يدعو الله ويجاهد نفسه ويؤدبها ويذكر الله، وكل يعلم نفسه، كل ما رأى شيء يذكر الله، يبرك على إخوانه، خلص تصبح كلمته ما شاء الله. إذا على نفسه، على الغير: اللهم بارك، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير. لابد أن تدعي الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبك من الحسد والحقد، أن يطهر هذا القلب، أن يطهر العين، أن تصبح هذه العين رحيمة بالناس، ما تنظر إلى شيء إلا أن يبارك فيه. إذا قالت: اللهم بارك عليهما وبارك لهما، انظروا هذا الدعاء لما نرى أحد عنده سعادة، هذا الدعاء لمن ندعوه؟ إذا كان هناك في عقد قران نقول: بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما بالخير. فتبركي حتى لا تسبق عينك كلمة البركة والدعاء فتصيب، لأن هناك في عين ماذا؟ محبة، ليس بالضرورة عين حاقدة حاسدة، بل العين المحبة أيضا إذا نظرت إلى شيء وما سبق ذكر الله ممكن أن تؤذي. فلا بد أنه دائما يكون هناك تأديب للنفس. كما قلنا ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. كيف يخفيه؟ بالتعلم والتعليم وذكر الله، اللهم بارك لكم، اللهم بارك عليهم، الله دعاء يسبق ذكر الله الرؤية والنظر. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ انظروا هذا السؤال، أيحسد المؤمن؟ فقال لمن سأله: ما أنساك إخوة يوسف، لا أب لك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعدو به يدا أو لسانا. انظروا، قال أيحسد المؤمن، سأل سائلا حسن البصري، قال ما أنساك إخوة يوسف، لا أب لك، لكن عمه في صدرك اخفيه، الكريم يخفيه، ما يضرك إذا ذكرت الله ودعيت الله وقلت يا رب طهر قلبي، يا رب اجعل هذه العين برد وسلام على الناس، اجعلني لا أؤذي إنسان لا بالقول ولا بالعين ولا بالفعل، ادعي الله. فمن وجد شيء في نفسه فعليه أن يستعمل تقوى الله والصبر، فيكره ذلك من نفسه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عليه بتقوى الله، عليك بالعلم الشرعي، كل ما زاد علمك، كل ما متع الله سبحانه وتعالى ناظرك بالعلم وتلاوة القرآن والسنة، ما تعود العين العين ولا يعود القلب القلب، نهذبه ونؤدبه. لذلك سيأتيك في نفس الحديث العلاج، العلاج عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ها هنا في القلب، هذا الوعاء، التخلية قبل التحلية. يجب أن نعتني بعلاج أمراض القلوب. لا تهملي نفسك إذا رأيت في هناك في قلبك حرقة، يعني سمعتي أن فلان حصلت على شهادة، إذا قلبك فيه شيء ألم، هذا حسد، هذا حسد. إذا سمعتي أنه ابن فلان تزوج، حسد. نظرت الآن في كثير من الناس ما تنتبه لكلامه، فتأتي مثلا ترى أن الفتاة غير جميلة، وسبحان الله، الله رزقها من؟ رزقها زوج جميل، ثم تقول كيف أخذها؟ كيف بنت فلانة أخذت الفلان المال وأنا بنت الجميلة الكذا؟ لاحظوا هذه أصلا تدل على ماذا؟ تدل على الحسد، تدل أن هناك شيء في القلب. واضح حبيباتي؟ يعني أي شيء يتحرك في قلبك اتجاه الناس، حتى لو ما تكلمتي، في شيء هيك في قلبي كأن هناك غصة أو شيء، على طول أذكر الله، ادعي الله، بركي على الناس، ادعي لهم بالبركة والزيادة والثبات. هذا الحديث أصل في التعامل بين المسلمين، وبالتزامه تتحقق الأخوة بينهم. لذلك سيأتي في الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا. الأخ يحب لأخاه ما يحب لنفسه، هذا الأصل في الأخوة، غير اللي نراه اليوم، يعني غير اللي نراه من الحاسدين والحاقدين والكيد والمكر. هذا والله يا أخواتي هذا أمراض طارئة، هذه أمراض طرأت علينا من التكالب على الدنيا، وإلا ليس هذا الأصل. لأن الوصية أتت: وكونوا عباد الله إخوانا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، هذا الأصل في الإيمان، هذا أصل المؤمن. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الحسد، أجارنا الله من شر الحاسدين ومن شر الحسد والحاسدين والحاقدين. الحسد كما قلنا يعرفه اصطلاحا تمني زوال النعمة عن صاحبه، وقلنا هذا الأثر، الحسد هو بغض رؤية النعمة أن تنزل على العباد. ثم يأتي الأثر بتمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت، انتبهوا إلى هذا، سواء كانت نعمة دين أو دنيا، نعمة دين أو دنيا. لذلك أنت لا تذكري أعمالك الدينية أيضا، في شيء أنت الآن عندك مثلا عبادات مخفية، عندك ورد خاص في القرآن، ممكن أنت تقرأي في اليوم تبارك الرحمن عدة أجزاء، تتكلمي بالخمس والعشر، ومنهم من تقوم الليل مثلا في البقرة وآل عمران. هناك ناس عندها طاعات الله أعطاها، فتح عليها، فتتكلم أمام الناس، تمام؟ ما أحد يبرك، بل الناس تستغرب. ثم تأتي نفس الأخت تقول: والله إني أعاني، هذه آخر مرة قمت فيها، هذه آخر مرة قرأت فيها. تقول لي طالبة علم: كنت أقرأ كذا وكذا من عدد الكتب، وأعتقد أنه شيء عادي، يعني تقول أني أعتقد أنه عادي أنه يقرأ الواحد في اليوم 200 صفحة، وهي تقول هذا. تقول بعد ما ذكرت هذا أمام أقراني كانت هذه آخر مرة أنا قرأت فيها، الآن أجاهد نفسي على 20 صفحة. فكل صاحب نعمة محسود، يعني لا تعتقدي أنها قضية نعمة دين أو دنيا، لا لا لا، سواء الآن صاحب النعمة محسود. هذا ممكن تأتي، يعني الآن يأتي الحسد في ماذا؟ في نعمة الدين كما تأتي في نعمة الدنيا. لذلك اخفي أعمالك، وإذا تكلمت قولي أقوام، قولي ناس، لا تتكلمي عن نفسك. أنت تريدي أن تحفزي الناس، قولي أنه كانوا الصحابة، كانوا السلف، كان التابعي، كان كذا كان كذا، لكن لا تأتي على نفسك، لأنه ممكن تفقدي هذه النعمة. لأن هناك من النفوس من تحيط بنا لا نعلم إذا تبرك أو تذكر الله أو لا تذكر الله أو تتمنى دوام النعمة للناس، لا نعلم. هذا شيء مخفي، شيء قلبي قلبي. إذن الحسد هو ذنب عظيم، خصلة قبيحة، صفة لشر خلق الله. من الذي اتصف بها؟ اتصف بها إبليس، حسد إبليس آدم وسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. واتصف به من أخس وأقبح من يتصف بالمكر والحسد والحقد، حتى أنهم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يكون هناك ينتقل الدين أو الكتاب من بني إسرائيل لغيرهم؟ وقال تعالى عن اليهود واصفا إياهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فاتصف بها اليهود. إذن إبليس يتصف بالحسد، اليهود اتصفوا بالحسد. فإذن الحسد الذي تتكلم عنه ليس بالأمر الهين، هو الذنب الذي حمل ابن آدم قابيل على قتل أخوه هابيل. الذنب الذي حمل من؟ الناس بعض الأحيان يعني ما تعلم من الذي قتل. قاف قتل، قابيل قتل هابيل. ما الذي حمل قابيل على قتل هابيل؟ الحسد. لذا قال بعض السلف الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، حين حسد إبليس آدم عليه السلام، وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض، حين حسد ابن آدم أخوه. من؟ حين حسد أخوه حتى أنه قتله. الحسد داء عضال. أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من أهله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أول ما يفتك بصاحبه قبل ما يصل للناس. يعني بعض الأحيان إحنا نعتقد أن الضرر والألم على من؟ على المحسود، وهذا خطأ، هذا خطأ. الحسد أول ضرره على صاحبه قبل أن يصل إلى المحسود، لأنه بعض الأحيان المحسود أصلاً ما يصل، سبحان الله، يكون محصن بدروع ويكون عنده وقاية وكفاية وعنده أذكاره، عنده درع حصين، أتى الأذكار في أوقاتها، الصباح، المساء، بعد الصلاة، قارئ لآيات الرقية الشرعية، محصن. فإذا هذا الحاسد وين يأتي حسده؟ على نفسه، سبحان الله. أول ما يفتك بصاحبه، وربما أفضى به إلى التلف من غير إضرار بمحسود. لذلك ماذا قال أحد الحكماء؟ يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك، يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. طب ستأتي الآن قائلة وتقول طب ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي الآن قال ينهانا عن الحسد، فقال لا تحاسدوا، صحيح؟ طيب وفي نفس الوقت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا على اثنتين أو في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. إذن هل هو إباحة للحسد في الخصلتين المذكورتين؟ هل هو إباحة أن يكون حاسداً في الخصلتين المذكورتين؟ لا طبعاً، لا يجوز، لا يباح لك بوجه من الوجوه أن تتمني زوال النعمة أو تكره النعمة على إخوتك، حتى لو كانت كما قلنا دينية لا يباح، ولا بوجه من الوجوه أن تكرهي نزول النعمة على إخوتك أو تتمني زوالها. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، هذا حسد محمود مستحب شرعاً، هو أن يرى نعمة دينية عند غيره فيتمناها لنفسه من غير تمني زوالها عن صاحبه، وهذا ماذا نسميه؟ الغبطة. هذه الغبطة ليس شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس شيء في الدنيا حقيقا بالغبطة عليه إلا هاتان الخصلتان، إنفاق المال والعلم في سبيل الله. يلا تخيلوا هذا الحسد الممدوح الغبطة، أنا أرى أختي حفظت جزء، أدعو لها اللهم زدها اللهم ثبتها اللهم ارزقنا كما رزقتها، ثم الله عز وجل يرزقك إذا ليس كما أختك لأنك دعيتي لها ولك بالمثل، الله يرزقك أكثر منها، فتتمني أنت حفظ القرآن حتى تقومي فيه في أطراف النهار وآناء الليل. وطيب ورأيتي هناك من تنفق وتكفل الأيتام وتعطي، أنت ليس عندك، فسألت الله سبحانه وتعالى أن اللهم بارك لها اللهم زدها اللهم ضاعف لها أموالها اللهم اخلف عليها بالمال وراحة البال. انظري أنا أدعو لأختي بالثبات، بل والله أفرح أفرح لأختي لما أراها على هذا الحال الطيب. ثم تأتي الغبطة وأسأل الله كما رزقها أن يرزقني. إذن الغبطة هنا ستكون بإثنتين، ويا الله لو كان الناس في هذا ينظرون، لرأيتي كل الأرض حفاظ قرآن، ولرأيتي كل الأرض منفقين. اليوم هي تتمنى، رأت معها شنطة باسم معين ممكن تصيبها بتلف ولا بمرض، لأنها هي كيف تحمل هيك شنطة؟ تخيلي يعني تتمنى أنها تزول عنها النعمة أو تصيبها بشيء من الحسد لأنها تحمل شيء أو تلبس كذا في الدنيا، أو أنه عندها بيت. يعني سمعت من الأخوات على أخت أصيبت بمعاناة شديدة لأنه زوجها أعطاها بيت جميل فصارت تعاني بعد ذلك. يعني انظروا نظر الناس في الدنيا، الدنيا اللي هي أصلاً ما هي إلا جناح بعوضة، هذه أرزاق الله قسمها. أنت عندك صحة طب غيرك ما عنده صحة، أنت عندك ولد غيرك ما عنده ولد، أنت الآن تمشي على إجريك طب غيرك ما عنده قدمين بمشي عليهم. لماذا إحنا ما ننظر إنه هي قضايا أقدار وأرزاق؟ أرضى عن الله، أحمد الله، أدعو بالبركة لأخواتي، أسأل الله أن يزيدهم ولا ينقصهم، أن يصرف عنهم البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إذن هناك فرق بين الحسد والغبطة، فرق. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وكراهية رؤية النعمة على الغير، لكن الغبطة التي جاءت في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، تمني الإنسان مثل ما لغيره من غير أن يتمنى زوالها عن الغير، بل يدعو لهم بالبركة والزيادة. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الخصلة الذميمة والعادة الممقوتة، فلا يتمنى زوال نعمة عبد أنعم الله به بشيء خصه عن غيره، بل عليه أن يسأل الكريم من فضله. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك التي لا يملكها إلا أنت، اسأل الله الكريم من فضله بأن يعطيك كما أعطى غيرك، أن يعطيك مثل ما أعطى فلان، بل أن الله سبحانه وتعالى سيزيدك، يعطيك مثل فلان أو يزيدك عليه، فإن الله سبحانه وتعالى هو المسؤول عن ذلك، هو الرب الكريم القادر بأن يعطي فلانا أو أفضل من فلان. الآن زكريا لما رأى عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ورأى أن الله يعطيها عطاء ما لم يراه على غيره، هنالك دعا زكريا ربه. رأيتم؟ قالوا العلماء لما تنظري لشيء يعجبك حتى لو كان من الدنيا، هنا الوقت إجابة الدعاء. لذلك الله استجاب لزكريا لما رأى، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يلا اسمع الآية، هنالك دعا زكريا ربه لما رأى النعمة على مريم، علم أن هذا وقت إجابة الدعاء. لما يثور شيء في قلبي أني أشتهي شيء، لا حرج، عليك أن تبركي على غيرك ثم اسأل الله أنك أنت الكريم أنت العظيم، يا من أعطى أعطنا وأكرمنا ولا تحرمنا هكذا. فقال العلماء لما عينك تقع شيء تحبيه، هنالك دعا زكريا ربه وقت إجابة الدعاء، احسني في الدعاء واسأل الله من واسع فضله. لكن حقيقة كل ما تعلم الإنسان وزاد علمه ما يلتفت يعني في الأمور الدنيوية، واضح؟ يعني تجد الآن زكريا ماذا كان يريد من يحيى؟ هو ما كان يريد شيء دنيوي على فكرة. ماذا كان هم زكريا؟ ما كان يريد للمتعة الدنيوية أبداً، كان يريد من يحمل الدين. كان هناك هم الدين في قلب زكريا، يريد أن يأخذ الإرث العلم الشرعي، من يبلغ، من يعلم، من يثقف الناس، من سيعلم الناس الحلال والحرام. فأصبح يريد هذا لأجل أن يحمل الرسالة، ما كان همه أبداً دنيوياً، ولا تعتقدي ذلك. لذلك أنت دائماً كل ما ارتبطتي في الآخرة أنت تجدي نفسك غير التقوى. ها هنا التقوى، التخلية قبل التحلية، ستجدي قلبك تحلى بمعاني الإيمان وحبك للرحمن، وأنت تريدي أن تخدم الدين، تريدي كل شيء يعينك على خدمة الدين. الحاسد يا أخواتي في غم والله لا ينقطع، كل ما فرح الناس هو في غم، مصيبة لا يؤجر عليها أبداً، مذمة لا يحمد عليها أبداً ولا يحمد بها، يسخط عليه ربه لأنه اعترض على أقداره، يغلق عنه أبواب التوفيق. ولما كان الحسد من صفات شر خلق الله، فإن سلامة الصدر منه من صفات أولياء الله، كما قال تعالى عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماذا قال ابن كثير؟ ولا يجدون في أنفسهم ماذا؟ حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، بل والله أحبوهم حتى أنهم قاسموهم الأموال. بل أنت تسمع العجب العجاب من طهارة القلوب من قضية إني أنا أكره أن أرى غيري أفضل مني. الله فضل المهاجرين وقدمهم في الذكر. طب ماذا فعل الأنصار؟ الأنصار لما أتوا عليهم ضيوف قاسموهم في أموالهم، حتى أن سعد بن الربيع لما أخاه الله لما أخاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أخ سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ما الحاصل؟ تخيلوا أن سعد بن الربيع يعرض عليه طبعا نصف ماله، ثم يقول له: أنا عندي زوجتين، انظر أيهما تريد أطلقها، فلما تحل لك خذها تزوجها يلا. يعني أنا أقاسمك أني أنا أرتاح وأنت ترتاح، أنا مالي أعطيك نصفه، وأيضا زوجات عندي تنتين، أنت ما عندك ولا زوجة أعطيك زوجة من زوجاتي. إلى أي درجة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذه القلوب، هذه اللي القلوب. المؤمن يسر ما يسر أخاه، يحزن ما يحزنه، يريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. وهذا إنما يأتي مع سلامة المسلم من الغش، من الغش والغل والحسد. فالحسد يقتضي أن يكره من؟ الحاسد. يكره الحاسد أن يفوق أحد في نعمة أو يساوي فيها. الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوق أحد في نعمة أو يساوي فيها، لأنه يحب أن يمتاز على الناس وينفرد عنهم بالنعم، يريد أنه يكون عنده كل شيء وما يريد أحد يفوقه ولا يتميز عنه. لذلك تجدي بعض النفوس المريضة، بعض النفوس المريضة اشترت أشتري، عملت أعمل، بنت، هي الآن خلاص عندها الحمد لله، لا هي أصلاً ما ترتاح يا أخواتي، هي في نكد وغم ما ينقطع. كل ما رأت أحد حصل على شيء، سافر تسافر، اشترى حياتهم صعبة جداً جداً جداً. هذه تكون عايشة في مرض يعني مرهق. الإيمان يقتضي خلاف ذلك، أنا أحب غيري يتميز عني، حتى لو الله أعطاه الحمد لله، أنا عندي شيء يشغلني، الحمد لله أنا عندي، لعل أنا سعيدة في جانب وهي تفقده، أنا الآن عندي بفضل الله شيء هي ما عندها، وهي عندها شيء أنا ما عندي، الحمد لله. هذه تقسيمة الله سبحانه وتعالى للعباد، هذه قسمة الله. الإيمان يقتضي، خلاف ما نراه من الحاسد أنه لا يريد أحد أن يفوقه، بل هو يريد المؤمن أن يشارك المؤمنون في كل ما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. مدح الله في كتابه هذه الصفة مادحا المؤمنين في سورة الحشر في الآية 10، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن صفات المؤمنين سلامة قلوبهم وألسنتهم لإخوانهم المؤمنين السابقين واللاحقين بالثناء عليهم والدعاء لهم بالمغفرة ومع الدعاء لأنفسهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوس عند رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد النبي عليه الصلاة والسلام كرر الجملة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. في اليوم الثالث يكرر النبي عليه الصلاة والسلام نفس المقالة: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. طب هم الآن ما يعلموا من هذا الأنصاري، هم الصحابة الأسماء المعروفين. الآن هذا أثار فضول من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. من هذا؟ يعني إحنا ما نعلم من هذا الرجل الكبير اللي تقطر لحيته من الوضوء، يريد أن يعرف ما القصة، فافتعل قصة حتى يطلب منه أن ينام عنده، إلى أن يراقب عبد الله بن عمرو بن العاص ويرى أن الرجل هذا ما عنده لا قيام زيادة ولا عنده أذكار الصحابة ولا قيام الصحابة، ما عنده شيء يفوقهم. إلى أن وصل إلى اليوم الثالث فسأله فقال: يعني أنا ما رأيتك إنك تفوقنا بشيء، يعني ما رأيت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، أخبرني. قال: غير اللي رأيتني عليه، أنا هذا هو، غير إني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحد على خير أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. انظر إذا كان يقول الصحابي رضي الله عنه هذه العبارة، ماذا نقول نحن؟ سلامة الصدر هذا أمر، يعني أمر عظيم. لذلك لنتقي الله تعالى نبتعد كل البعد عن هذا الداء، ومن كان في قلبه شيء منه فليسعو حثيثا ليلا نهارا للخلاص. يعالج نفسه الإنسان ويذكر عظيم ذنبه، هذا ذنب عظيم، ليعلم أن لكل داء دواء، وهناك عندنا أمور معينة للإنسان على السلامة من هذا الداء، هناك دواء لهذا الداء. ما الدواء؟ ما الدواء للي يشعر في قلبه شيء؟ أول شيء الإيمان بالله تعالى والرضا بقضائه، ومن رضي فله الرضا. الإيمان بالله تعالى والرضا بقضائه، والعلم أن ما أوتي الناس من النعم فإنه إنما هو من عند الله سبحانه، هو الذي قدر الأقدار وقسم الأرزاق، وهو أعلم بما يصلح لعباده ويعلم ما يصلحني ويصلحك. لعل الله أعطى زوجه وما أعطاك، هذا يصلح وهذا لن يصلحك. أعطى فلان مال لن يطغي، لكن لو أعطاك لأطغاك. أعطى فلان ولد ما أعطاك، لعل الولد لو كان عندك سيحملك على العصيان. فالله سبحانه وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، إن أعطى برحمته وإن أمسك بعدله وحكمته. هو العالم وحده بمصالح عباده وما يصلحهم. السعيد من رضي بقضاء الله وقدره. والعبد قد يحب شيء وهو شر له، ويكره شيء وهو خير له. قد يظهر ذلك لك في الدنيا، يظهر الله لك الحكمة، إنك كنت متعلقة بشيء وهذا كان سيكون وبالا عليك، وقد لا يظهر الله لك هذا إلا في الآخرة، فتذوبي حمدا لله أنه منع عنك كذا ومنع عنك كذا. فعلى العبد المسلم أن يفعل الأسباب، يرضى بعد ذلك بما قدر الله، ومن رضي فله الرضا، ولا يتمنى زوال نعمة أنعمها الله على غيره أو يحسده أو يبغض أن يرى الناس سعيد أو كذا. والله إن الإنسان يؤدب نفسه، كلميها خاطبيها: أليس الله الذي أعطى؟ أليس الله الذي قسم ذلك؟ الحمد لله، لعل الله منع عني كذا، وهكذا. فيأتي الآن في تطهير قلبه من الحسد والحقد. ثانيا قراءة النصوص في ذنب الحسد والتحذير منه وبيان خطورته على القلوب وعلى الحسنات. أنت تعلمي ما وبال الحسد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. خطير الحسد. يكفي أن إبليس، اليهود أسوأ من اتصف بهذه الصفة. ومن الذي يريد أن يعالج نفسه من الوصفات أن يتذكر عندما يرى صاحب نعمة ما أعطي هو من النعم. انظري في نفسك، الله أعطاك مال، الله أعطاك ولد، الله أعطاك صحة، منصب، غيرها. لعل فلان عنده مال، طب ما عنده صحة، طب صحتك والله تفوق المال. لعل فلان عندها زوج، لكن أنت حافظة لكتاب الله، أنت مشغولة بالعلم، أنت عندك أفضل منها. فكل ما رأيتي صاحب نعمة تذكري ما أعطاك الله، لتعلمي أنك أنت ممكن تفوقيها، بس أنت ما انتبهتي لذلك. ومن العلاج أيضا أن يعلم أن الحسود بغيض إلى الناس، ممقوت بينهم، لا يأنسون بمجلس هو فيه. هذه ليش عندها، وهذه كيف تزوجها فلان. انظر العبارات، والله مؤلمة، حتى بعض الأحيان تستغرب هي كيف تظهر ذلك، هي كيف تتجرأ على الكلام. يعطوه راتب كذا، هو ماذا عنده شهادة، وفلان بياخذ راتب كذا، وكلام كلام يعني مؤلم، يعني ينم عن الحسد وينم عن الحقد، وهذا يعني سيء جدا. بعد ذلك الناس تجتنبها، ما أحد يريد أن يجلس معه لأنه ينظروا إلى أن هذا مرض قد يصيبهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الحسد والحاسدين، أن يعيذنا من شر الحاسدين، أن يطهر قلوبنا، أن يطهر قلوبنا. لذلك ما العلاج؟ العلاج قلنا دائما أن أتعلم عن الله، معرفة الله، دراسة الرضا بقضاء الله وقدره، ما الأقدار وكيف أن الله قدر الأقدار وقسم الأرزاق حتى أرضى، أن نقرأ عن الحاسدين ونقرأ ذم الله للحسد وخطورته حتى نعلم أنه أمر خطير فنكره ونبغضه. أن تتذكري دائما ما أعطاك الله. أنت تفكري في لحظة فعلا ستجدي أن كل ما عندك ممكن يفوق كل من حولك، الصحة، العافية، كذا وكذا وكذا، حفظك للقرآن، تلقيك العلم الشرعي. تعلمي دائما أن كلامك يعبر عن الألسنة مغاريف القلوب، فتنتبهي دائما أن لساني يبرك، يذكر اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بسم الله، ما شاء الله، اللهم بارك لهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، حتى يكون دائما تعليم وتأديب للإنسان أنه ما في بأس أني دائما أذكر الله. إذا دائما ذكر الله سبق كلامك، أنت ستكوني يعني بالنسبة للناس محبوبة. بالعكس، أنت لما تذكر الله سبحانه وتعالى حتى لو خرج منك شيء من قلبك، هذا الذكر يسبق فيكون حصن للناس منك. إذن أول نهي للنبي: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. المناجشة، ما معنى المناجشة؟ ولا تناجشوا، المناجشة أن يزيد في السلعة، يزيد في ثمنها، في المناداة. هذا يقول أنا سأعطيك 500، الآن الذي يناجش ماذا يقول؟ أنا أعطيك 700. هو ما يريدها أبدا، هو لا يريد شراءها، إنما يريد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. يعني يحضر الآن بيع أرض، فهذا يقول هذه ب100,000 دينار، يقول أنا سأعطيك 120 دينار. إما يكون متفق مع البائع، وإما يكون هو يريد أن يضر بالمشتري وما رح يشتري. واضح؟ فالمناجشة أن يزيد في السلعة في ثمنها فقط في المناداة، ظاهرا مكر وخديعة. إذن التناجش هو نوع من أنواع آفات اللسان خاص بالبيع والشراء، نوع من الخديعة والمكر، أكل أموال الناس بالباطل، الإضرار في الناس. قال الجرجاني: النجش أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها، مثل المزاد، مثل المزاد، بدخلوا ناس على المزاد أصلا هو ما له مصلحة أبدا في الشراء ولن يشتري، لكن يقوم برفع ثمنها حتى ينفع البائع أو أنه يريد أن يضر بالمشتري. ويقول الحافظ ابن حجر: النجش هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها ليقع غيره فيها، وسمي تناجشا لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطئة البائع فيشتركان في الإثم. وقال ابن قدامة: النجش منهي عنه وهو حرام وخداع وفيه تغرير بالمشتري. إذن النهي عن ولا تناجشوا، أي لا يزيد أحد في ثمن سلعة هو ما يريد، لا رغبة لك في شرائها. لماذا تدخل؟ لماذا تدخل في الموضوع أنت؟ ليس لك مصلحة، لن تشتري. إذا كان يريد أن يضر بالمشتري وهو يعلمه، هاي خديعة ومكر. إن كان يريد أن ينفع البائع، هذه خديعة ومكر للمشتري. إذن هو آثم، آثم، ويفعل شيء فيه إضرار وأكل أموال الناس بالباطل. لا تحاسدوا ولا تنازشوا ولا تباغضوا، ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغضاء. فالبغض حرام إلا في الله، إلا لوجه الله، إلا لسبب شرعي. هنا سيتحول إلى واجب عليك. هل يجوز لك أن تحبي الكفار؟ هل يجوز لك أن تحبي أعمال الكفر والعصيان؟ لا، يجب أن أبغضه. البغض هنا أصبح واجب، بل من كمال الإيمان أن تبغضي لله، أن تبغضي المعصية. والعاصي، إذا أنا الآن أولاً ما أبغض العاصي، تمام؟ طب لو تمسك بمعصيته، لو جاهر بالمعصية وصمم، لا يجب أن تبغضيه. من كمال الإيمان أن ما نحب الخائنين، أن لا نحب المنافقين، أن لا نحب المتجاوزين لحدود الله ولا المبتدعين. فهنا ولاء وبراء. فالبغض هو حرام. في ناس يا أخواتي الحبيبات بتبغض، يعني قبل ما تتكلم مع الشخص تقول لك أنا ما ارتحت لها، أنا ما ارتحت، أنا أبغضها. يا أختي هذا حرام عليك، يعني أنت تحكمتي على الناس، يعني كأنك عرافة الآن. واضح؟ ما تقولوا للفراسة، الله يسعدكم اللي بتتكلم عن الفراسة أول تشوف يعني منسوب الإيمان عنا. إحنا عنا إشكالية أصلاً ابتداء في منسوب الإيمان. الآن إحنا مخالطين للدنيا، أي فراسة اللي نتكلم عنها الآن؟ ناس قاعدة هي نفسها في ذاتها بتعصي. الفراسة هاي يصل لها مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، صحابي جليل، لما كان يدخل عليه العاصي كان يعرف من كثر ما قلوبهم إناء امتلأ إيماناً، شفافية، الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا من شدة إيمانهم. هم كانوا متمسكين بطاعة الله بعد عن معصية الله، لكن اليوم لا، في واحدة بتكره لك واحدة بس مجرد ما جت تقول لك لا أنا ما يجوز. البغض حرام أصلاً ابتداء هيك بدون سبب، ما يجوز. هذه من الصفات المأمور الإنسان أنه يبتعد عنها. لكن إن كانت لله ولوجه الله، نعم هذا واجب ومن كمال الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. البغض هو خلق إيش؟ خلق فطري، شعور قلبي لا ينفك عنه أحد من البشر. متى ما وظف الإنسان المؤمن هذا الشعور وجعله لله سما وارتفع وفاز ونجا، لأنه استمسك به أوثق عرى الإيمان. يحب لله ويبغض لله، يعطي لله، يمنع لله. أنت الآن أصبحت فزت ورب الكعبة لما أصبحت مشاعرك تدور لوجه الله. من أحب لله وأبغض لله أصبح سما وفاز. طب ومتى استخدم هذا؟ ومتى خص الإنسان شعور البغض بالدنيا والأهواء، لبسها غير عن لبسنا، شخصيتها غير، إحنا عائلتنا غير، إحنا هم مثلا، اسمعوني معلش، بتقول لك إحنا مثلا مدن هم قرى، أو كلمات يعني غريبة جدا، تقول لك هم من عائلة كذا، إحنا عائلة كذا ما نحبها، إحنا الجنسية الفلانية لا هنا ستنحط فيهم إلى أدنى الدرجات. متى أصبح شعور البغض مرتبط بالدنيا والهوى والأغراض الشخصية، تحول لداء عضال تلقفته الشياطين، حول لريح مدمرة. أداة يا أخواتي من أدوات الشياطين، من أدوات الشياطين اللي هي أساسي في تدمير المجتمعات. تخيلوا في واحد تقول لك أنا ما أحب البلد الفلاني، الله أكبر، البلد الفلاني. طب أنت تعاملتي مع واحدة كذا، طب في مثلها ملايين أفضل وأحسن منا، لماذا؟ هذه العبارات نسمعها صح ولا لا؟ فهذا داء مدمر. حرم الله سبحانه وتعالى أن نستخدم الحب والبغض للدنيا، حرم علينا الوسائل اللي ممكن حتى تؤدي لتلاعب الشيطان بنا. الله سبحانه وتعالى حذر حتى من الأمور اللي تصل فيك للبغض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يلا عدي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والله سبحانه وتعالى حتى الكلمة حتى الموقف، انتبهي لما تردي استخدمي الكلمات اللي لا يمكن تجرح الإنسان، لا ممكن أن تسيء لأحد، لا تسيئي لبلد ولا تسيئي لجنسية ولا تسيئي لحسب أو نسب أو تحتقري أحد، انتبهي، لأن البغضاء هذا محرم، ما يجوز هيك للهوى بدون سبب. الله سبحانه وتعالى قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي المؤمنين يقول في تخاطبهم وتحاورهم الكلام الحسن الطيب، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداوة والفساد والخصام. كم واحدة تجلس في مجلس وتكلم الآن هي ما تعلم إنه في جنسية معينة جالسة، صح؟ وتبدأ تتكلم عنهم وتذمهم وتذكر كذا، بعد قليل تتفاجئ إنه فلانة تقولها يا أختي ترى الناس مش كذا مثل ما ذكرتي، ترى 1 2 3 4، فتشعري إنها الآن تسكت، يعني أنت خفتي من فلانة، بعدين أنت تفاجأتي وحزنتي إنك تكلمتي وما كنت تراقب رب العالمين اللي وقفوهم إنهم مسؤولون. فما ينفع إنه الآن نبغض إنسان لجنس أو مال أو مادة أو أي سبب دنيوي لمنصب ولكذا. إن كان عندك أسباب مشروعة أنت عندك أوثق عرى الإيمان، حبيتي لله وأبغضتي لله، لكن إن كان لدنيا فانتبهي، من أعظم أسباب البغضاء انفتاح الدنيا على الناس. والله ما حصلت البلاءات ولا الدواهي إلا من التنافس على الدنيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذا المال والله ما أعطيه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. والله عمر بن الخطاب الفاروق يقسم إن هذا المال والله ما أعطيه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. الآن في العمل شو سبب البغضاء بين الموظفين؟ أعطوها شهادة شكر وتقدير ما أعطوني، زادوا راتبها ما زادوا راتبي، أعطوا غيروا منصبها ما، صح؟ حتى هذا يدخل في بعض المجالات اللي تستغربي كيف أنت تنظري لهذا الأمر، هذه دنيا. البغضاء تعمي القلب، تطفئ نور العبادة، هي سبب في تفريق كلمة المسلمين، تمزيق المجتمع. فعجبا عجبا من أمة قدوتها خير البشر، ربهم واحد، دينهم واحد، يصلوا في مسجد واحد ويبغض بعضهم بعضا. تقول لك أنا ما بحب الجنسية الفلانية ولا بحب أتعامل معها، تقول لك أنا ما أحب العيلة الفلان، عائلة كاملة، يعني ممكن تقول لك إحنا لا يمكن أن نناسبهم. لماذا أختي ما تناسبيهم؟ البنت على خلق ودين، تقول لك لا هؤلاء فيهم كذا، يعني تشمل. فما يصح هذا الأصل، كل واحد يتربص في الثاني، كل واحد ينتقد في الثاني، كل واحد يعيب. حتى عجبا يا أخواتي من جيران يجمعهم حي واحد، عمارة واحدة، بيبغض بعضهم بعضا. بل الأعجب من ذلك الإخوة من رجل واحد، حوتهم بطن واحدة، رضعوا من ثدي واحد، يبغض بعضهم بعضا. ما السبب؟ ما السبب؟ تنافسهم على الدنيا. هذه ما نظرت إلا لأخته، وهذا ما نظر إلا لأخوه، وهذا يريد الذي في يد أخوه، وهذه تريد الذي في يد. حتى إني سمعت العجب، من أيام جلست مع أخت من الأخوات تقول لي أنا عندي أختين. تقول لي تخيلي الآن اللي مش متزوجة ظلت معجبة بزوج أختها إلى أن أخذته من زوجته وأولاده، يعني طلق أختها وأخذها. تقول لي لا تتخيلي النار اللي أوقدت في العيلة، تتحكي لي تتصوريش الوضع اللي صار. تخيلي أنت إخواتك تنتين، واحدة والثانية، وتصل الجرأة إنه فعلاً طلق زوجته وأخذ أختها. طب يعني أنت كيف تريدي بعد ذلك إنه ما يكون في بغض، تنافس على الدنيا بشكل شرعي يا أخواتي؟ تسمعي عن أخ أقتل أخوه لأنه كان على علاقة في زوجة أخوه، وهذا الآن أنا ما أخفي عليكم شيء، أنا أوصي، والله أوصي، والآن من كثرة ما تأتي الاستشارات والله أوصيكم أن تتخذوا كل الإجراءات اللي تبعدكم عن الشر. لأنه البغضاء ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ما نريد أنه نجلس مختلط وفي ناس تقول لك أنت متشددة. ألحموا الموت، ألحموا الموت، ابتعدوا عن الدنيا، ابتعدوا عن كل ما يسبب خلاف. مال، ابتعدي عن مال يسبب الفرقة. إذا في شيء من المال إما تعطي عطية، لكن لا تدخلي في شيء من الأموال والتجارة مع أخ أو أخت، لأنه بعد ذلك اسمع القصص اللي تأتينا هم في المحاكم. فالمال فرق بين الناس وأصبحت بغضاء. بل تسمعي إنه الزوج والزوجة بيجمعهم بيت واحد، بيأكلوا من صحن واحد، يبغض بعضهم بعضا، ويليت ذلك البغض من أجل الدين. للأسف على لعاعة الدنيا. بل بعض الناس بغضوا لأهل الدين لأنهم أهل الدين، ما تحب لباسها، هذه متشددة، أنا ما أحب هؤلاء اللي تلبس كذا. تخيلي بتحب، ما تحبها، تبغضها لأنها متمسكة بلباس شرعي، أو إنه كلامها تحب الفصل في المجالس تقول لك لا أنا ما أحب هذول متشددين. بتحب مين؟ أهل الفسق والفجور والعصيان والأرقيل والشدة و و و و و و يبغض رجل مصلي في المسجد وبحب واحد في القهاوي وفي في السينما وكذا. هل هؤلاء وضعوا البغض في مكانه الصحيح؟ هل هذا البغض اللي إحنا نحب لله ونبغض هؤلاء سلموا قيادهم لمن؟ للشيطان. أخذ بناصيتهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام سيصيب أمتي داء. فقالوا يا رسول الله وما الداء؟ قال الأشر، البطر، التكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي والظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ابتعدوا عن الأسباب اللي تؤدي للعدوان. انتبهوا أنه في أعمال يا أخوات، الحب والبغض هذا شعور فطري صح؟ إذا حدا سبب هناك أعمال نفاق، مثل إذا حدث كذب، إذا ائت من خان، طبعا هاي أسباب تأتي بالبغض ولا لا؟ هلا البغض والحب نفسه، هذا نفسه أنت ما تحاسبي عليه. ما الذي تحاسبي عليه؟ ما يترتب على ذلك؟ ممنوع تقابل الخيانة بالخيانة، ممنوع تقابل الكذب بالكذب، ممنوع تقابل السرقة بالسرقة، ممنوع واضح؟ يعني أنت لو عاملتي كل إنسان بمثل ما يعاملك، أنت رح يجتمع فيك أسوأ الصفات فتصبحي أنت سيئة. أنت شرعاً ممنوع تبتدي الناس لا بالبغض ولا بالحسد ولا تردي عليهم بالمثل. رب العالمين يدعون لنبذ البغضاء والتآخي وإصلاح ذات البين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال بعض الصحابة من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس ولا يوقع بينهم البغضاء والعداوة. وقال الغزالي اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق. حسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق، طب سوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتداور. طب يعني إذا واحد سيء الأخلاق يعني معقول الناس تحبه؟ هذا كلام غير صحيح، هذه مشاعر لا يتحكم فيها الإنسان. سيء الخلق، ما إحنا نحب المحسنين، إحنا نبغض السيئين بالفطرة. لكن انتبهي، أنت لا تحاسبي على مشاعرك في حب أو بغض، لكن ما يترتب عليها أنت محاسبة أمام الله. بغضي ما يحملني على ظلم الناس، بغضي ما يحملني على مقابلة الشيء السيء بالسيء. لذلك يلا الآن سنأتي ولا تباغضوا نهي. طب وفي ناس أساءت وعملت ومكرت وخانت وخدعت وكذبت، سيأتي في الحديث ولا تدابروا. إذا هي الآن أساءت هذا لا يسقط حق السلام، أدنى الصلة السلام. مش معنى واحدة أذتني أني أعطيها ظهري كل ما شفتها. أنت عندك نهي، انتبهي. الله سبحانه وتعالى يتولى العباد، يجازي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. لكن أنت ولا تدابروا، لا يهجر أحدكم أخاه إذا رأى أعطاه دبره أو ظهره. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كثير من الناس يجهلون إثم التهاجر بين الناس، واللي قد يصل فيها إلى كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب اللي تحملها قبول العمل، وإذا ماتت يكون لها النار، إذ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أكثر من 3 أيام. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، روته أمنا عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3، إذا لقيه سلم عليه 3 مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. سلمتي سلمتي ما ردت عليك، أنت إلك أجر وهي عليها إثم. لكن انتبهوا، إحنا ما نتكلم عن الوصل، يعني مثلا إذا أنت تعتقدي أنه الهجر والصلة معناه أني أحبها وأزورها كل يوم وأحكي معها كل يوم، هذا خطأ. أنت مفهومك للصلة ومفهومك هذا خطأ. طبعا أنت تلقيتي ضربة قاضية من أحد الناس وعلمتي أنه بيحمل صفات المنافقين من الخيانة والكذب و و و و أنت يجب أن تحمي نفسك، هذا نتفق عليه. طيب الآن أنا مأمورة شرعا أني أنا ما أهجر، طب كيف أفعل الآن؟ حتى لو باتصال، اتصال هاتفي، قالت السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في العيد كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. إذا حصل وفاة على التلفون أعظم الله أجركم، أنت الآن واصلة، أنت لا يسمى، لا يحكم عليك بأنك قاطعة. ردت عليك الحمد لله، ما ردت عليك ترد عليك الملائكة وهي ترد عليها الشياطين. إحنا لا، يعني لما تتكلمي في قضايا في ناس بسبب بعض الأحاديث بتفتح المجال للناس تأذيها بزيادة، فتأتي هناك منكرات أكبر من اللي كانت سابقا. لا يا خواتي، المؤمن كيس فطن، إثم الهجر يزول بمجرد السلام. من إذا في ناس تسبب لك الأذى، في ناس تشتكي من ناس بتعمل سحر، سحر تقول لك طب أنا كيف ما أهجرهم، هم كل ما يأتوا يأتوا بسحر يفعلوا، تقول لا، مين قال لك؟ أنت الآن حتى لو كانوا من أرحامك، إذا تعلمي أنهم هم فعلا يعملوا الأعمال السيئة أو أنه تصدر منهم الخيانة أو الكذب أو غير ذلك مما يسبب لك الفتنة في بيتك، أنت عليك بالسلام. ومن سلم على صاحبه يريد التصالح، خلص الآن هذا زال الهجر. طب ما رد عليك؟ ردت عليك الملائكة وردت عليه الشياطين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليالي، فإن كان تصارما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وأولهما فيئا فسبقته بالفيء كفارة، يعني اللي تبدأ كفارة للهجر تبعها إذا هي بدأت. إن سلم عليه فلم يرد عليه، رد عليه سلامه وأنا ما أريد أني أرد عليها، تركت رسالتها، ردت عليها الملائكة ورد على الآخر الشيطان بالزيغ والبعد عن الحق. طب إذا ماتوا الاثنين وهذا ما يريد أن يسلم وهذا ما يريد أن يسلم، مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا، رواه أحمد. وأعلموا أن المتهاجرين يحرمون من مغفرة الله تعالى لما تعرض الأعمال، تعرض أعمال العباد على الله كل 2 وخميس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال في كل يوم 5 و2، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. فكما أخبرتك، إذا أنت الآن هنأتيها، عزيتيها، سلمتي عليها، أتت في المجلس، أتت في ولا تدابر، وما يحق لك تسحبي إيدك، ما يحق لك تعطي ظهرك، حتى لو أنها فعلت ما فعلت فيك لا يحل لك. أنت يجب أن تردي السلام وتظهري الأنس، لكن الشيء اللي في قلبك اخفي، إنه أنت متألمة اسأل الله إنه يذهب ما في قلبك، اسأل الله سبحانه وتعالى الكفاية والهداية والوقاية. إلا إنه في ناس يا أخوات الحبيبات بيزعلوا على أمور تافهة، يعني أنا تستغربي أصلا من مشاكل، تقول لك قالت لي مثلا كذا فتقاطعوا على كلمة، أنت بتقطعي الناس. مثلا عزمت فلانة وما عزمتني، هل يعقل إنه واحد مؤمن بالله واليوم الآخر بيزعل من أخوه لأنه ما عزمه؟ يعني كيف هذه يا أخواتي، إحنا بنحكي لكم عن جرائم، مصائب اجتماعية، واحد أخذ مال أخوه كله، نتكلمكم عن واحدة أخذت الزوج، يعني تخيلوا تركت أختها بلا زوج مع أولادها، ومع هذا تسمعي منهم إنهم بيسلموا وبتواصلوا وبتأدي التحية وبتعزي ومع ذلك هم مؤمنين. هم ارتقوا في إيمانهم. بعدين تأتي الناس على تفاهات، ما يحل لك إنه على كلمة ولا نرتقي بإيماننا. من هجر أخاه سنة كاملة كان إثمه كإثم قاتل نفس مؤمنة. قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة كسفك دمه. إذا وقع التهاجر بين الأقارب زاد الإثم، لأنهما اجمعوا بين اثنين، إثم التهاجر وإثم قطيعة الرحم. تخيلوا إثمك الآن مع أهلك مش زي إثمك مع الغريب. إذا كان عندك تهاجر مع أقاربك واللي عندك صلة معهم، إثم التهاجر، وإثم ثاني قطيعة الرحم. لذلك تواضعوا، اصفحوا، ادفنوا الماضي، كونوا سباقين، سلموا لتفوزوا بكامل الأجر. وإلا سيقال كل يوم اثنين وخميس انظروا هذين حتى يصطلحا. بل احمدوا الله سبحانه وتعالى أنه ما تأتي الآجال وإحنا متخاصمين هاجرين دون أي مبرر شرعي. لو حصل هذا وماتوا الاثنان يرفضوا السلام، سيكون الاثنين في النار، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، صاحبها متوعد بالنار. سلمي، ما ردت عليك، بترد عليك الملائكة، هي بترد عليها شياطين. لكن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. المؤمنون رحماء، يتواصلون، يتعاونون على البر والتقوى، يتناصحون، كل واحد بحب لأخوه الخير ويكره له الشر، ينصحه، يؤدي له الأمانة، يلقاه بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طب إذا أنت كان لك صدقة أن تقابلها بوجه ضحوك منبسط، كيف تعطيها ظهرك؟ كيف تتجاهل يدها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، حسن الخلق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، أن يجعلنا متحابين فيه، يبعد عنا عوامل الفرقة والاختلاف، يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. صورته أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس ولسه ما تم الاتفاق على العقد، لا يزالوا في الخيار، في خيار الشرط أو لسه ما اتفقوا، يلا يأتي واحد يقول افسخ لأبيعك، افسخ هذا العقد لأبيعك خير منه، أنا بأعطيك أرض أكبر منها بنفس الثمن، أو سأعطيك أرض أفضل منها بأنقص من الثمن. فهذا بيع على بيع أخوه، أو شراء على الشراء، كمن يقول للبائع افسخ البيع لأشتري منك بأكثر منه، هو أعطاك 100 أنا أعطيك 120. إذن لا يجوز البيع على البيع ولا الشراء على الشراء، حرام، حرام إنك تفسدي عقد ناس قاعدة تشتري. تيجي تقولي لها لا أنا بعطيك إياها أرض أفضل، تعالي معي افسخي بيعك. إذن هنا البيع على البيع أو الشراء على الشراء حرام. ليه؟ حتى نبعد أسباب الفرقة، حتى لو كانت أرض، لو سلعة، حتى لو كان الإسلام بيحمي المسلمين من الفرقة. إذا كان المؤمن لا يرضى أن يظلم، كيف يظلم الناس؟ إذا كان المؤمن لو خطب امرأة أو باع سلعة أو اشتراها لا يرضى أن يفسد عليه أحد. لو خطب واحد على خطبته أو باع على بيعه أو اشترى على شراءه، كيف يفعل؟ والله يغضب، تصدر منه هذه الأمور في حق إخوان. إذا كان المؤمن لا يرضى أن يغش أحد في بيعه وشراءه، كيف بيغش إخوانه وبيخدعهم في معاملاتهم في حياتهم؟ بل هناك من يفسد الأسر بمكره وخبث طويته. أنا ما بتكلم لكم عن بضاعة، شراء، بيع سيارة، خواتي، إحنا بنتكلم عن أعراض، فراش، نسب، إحنا نتكلم عن من يبيع ويشتري الصداقة والأخوة والعشرة ليشبع شجعه وطمعه. إذا كان المؤمن لا يرضى أن يؤذيه أحد في تجارة وبضاعة، كيف بعرض أخوك أو زوجة أو جار أو جارة أو صديق أو قريب أو حبيب أو نسيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جار بوائقه، الذي لا يأمن جار بوائقه. كيف لو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم الأخ لا يأمن بوائق أخوه؟ تخيلوا، من أم وأب واحد إذا النبي يقول لا يؤمن من لا يأمن جاره ووائقه. يا رسول الله، اليوم اللي يسمعونا، اللي يسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بهذه الأحاديث العظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام حتى يمنع الجار من جاره. النبي عليه الصلاة والسلام لو رأى الأمة اليوم، لو رأى أمته، ليحزن حزن شديد أن الأخ لا يأمن بوائق أخوه، بل إن الأم لا تأمن بوائق ابنها، والشكوى إلى الله. الأم أصبحت لا تأمن من بوائق ابنها، تسمع أن الولد يقتل أمه، الولد يعتدي على الأم، الولد يضرب أبوه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه أعلى شيء عندنا ما هو الأخوة. وكونوا عباد الله إخوانا، تعاملوا وتعاشروا، معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. يعني النبي بوصيك بأعلى علاقة، علاقة الأخوة. ليش؟ الأخ كيف مع أخوه؟ كيف الأخ مع أخوه؟ المودة، الشفقة، الملاطفة، يفدي نفسه، يفدي أخوه بنفسه وبماله. هذا الأصل اللي أنا قلت لكم، كل اللي نراه من الشجع والطمع هذا شيء طارئ. الأخوة الإيمانية الأصل تكون مثل أخوة النسب والحسب والنسب. وإما ما ليحدث الفرقة بين المسلمين، يقطع عرى المودة والصلة بينهم، يضعف قوتهم، يشتت شملهم، يفرق جمعهم، الغيبة والنميمة والظن والتجسس والتحاسد والتدابر. والنبي نهى عن كل الأمراض القلبية. وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه الأدواء، التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر، أمراض، أمراض وأدواء من عوامل الهدم والتدمير بين المسلمين، إخوانا وفرادة وجماعات. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأدواء. وبين أن الأخوة، والله يا أخواتي، لا تستقيم أبدا، ولن تستقيم لك أخوة ولا علاقة حتى تعالج هذه الأمراض ونعتزلها ونبتعد عنها. كونوا عباد الله إخوانا، الأخوة أقوى رابطة تجمع بين الناس. ولا تبقى أخوة أبدا مع خيانة وكذب وغيبة وحسد ونميمة وسوء ظن. كم فرق هذا النمام بين أخوين أو زوجين؟ كم أحدثت الغيبة أحقاد وحسد وضغائن؟ كم أوقع الظن الخاطئ والتجسس الذي لا مبرر له؟ عقوبة من لا يستحق العقوبة، تثور ثائرة المظلوم، هذا يظلم بخيانة، وهذا يظلم بكذب، وهذا يظلم بسرقة، وهذا يظلم ثم يقوم يدعو على من ظلمه. وين الأخوة؟ أذهبها وأذهب حقها بسوء خلقه وسوء أفعاله، فيأتي الثاني ثم يجلس ليل نهار يدعي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم تسبب الواشون، المنافقون، في إحداث مفاسد وتحريك فتن تعكر صفو المسلمين وتفرق الصفوف. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. المسلم يجب أن يكون رقيب على نفسه، محاسب لها، صالحا في نفسه، عاملا لمصلحته ومصلحة إخوانه، ساعيا فيما يصلحهم ويصلح أحوالهم، محب الخير لهم كما يحب لنفسه. دين الإسلام دين مودة، مؤاخاة، إخاء، دين تعاون على البر والتقوى، تنهي عن الإثم والعدوان. من الإثم أن ينقل الشخص الحديث إلى الآخر، أين الأخوة في ذلك؟ وكونوا عباد الله إخوانا. ما بتحبي حد ينقل حديثك، لا تنقلي حديث الناس. ما تحبي أنه حد يفسد عليك حياتك، لا تفسدي حياة الناس. لا تحبي أنه أحد يعني يؤذيك، لا تؤذي الناس. النمام الآن والوشاية، النبي قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات نمام، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وانظروا كيف ماشيين في الأرض، وشاية وتفريق، وحتى أصبحت المقاطع يتم تداولها. أين الأخوة إذا كنا نأتي للناس بالشر؟ وكونوا عباد الله إخوانا، الأخوة تحتم عليك إنك تحبي للناس ما تحبي لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. إن من الأسباب اللي تجعل الإنسان يغتاب ويكون نمام ويسلك هذا المسلك المشين، الحسد اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء. الحسد اللي بيستقر في النفوس، المستكن في القلوب، ولا بد أن الحاسد يستعيذ بالله من شر نفسه ومن شر غيره. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. يلا وكونوا عباد الله إخوانا. كيف نكون إخوانا يا رسول الله؟ هذا السؤال سيأتيك الآن لما يتساءل الصحابة، لما تساءل الصحابة كيف نكون، يأتي الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام لهم: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، هكذا. إنما المؤمنون إخوة. المسلم يشاطر أخاه أساه ويواسيه في بلواه ويتوجع لعثرته وشكواه ويفرح لفرحه. هذه الأخوة والرابطة الدينية أقوى من كل رابطة وصلة نحققها بالمحبة والتآلف، محبة الخير للغير، بالتعاون على الخير، فعل الأسباب اللي تقوي ذلك وتنميه، ترك الأسباب اللي تضعف الأخوة وتنقصه. الأمة لا تكون أمة ولا يجتمع لها قوة حتى تكون كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم أخو المسلم. إن المؤمن، إن المؤمن، إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون كالبنيان، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يؤلمها ما يؤلمني، يبكيني ما يبكيها، يفرحني ما يفرحها، هكذا. بالتآخي ومجانبة كل ما يخالف الأخوة ولا يظلمه ولا يسلمه. لقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المقياس الصحيح للمؤمن الحقيقي في كلمات مختصرة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان لا يحب لنفسه إلا الخير، يحب لغيره أيضا، ليحب لإخوانه، يجتهد في جلب الخير لهم. إذا كان يكره لنفسه الشر، يكره لإخوانه، يصرف شره عنهم ويجتهد في صرف شر غيره عنهم. لا يظلمه، لا يتعدى عليه ولا يدخل عليه الضرر. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إحنا ما نريد أن تتحول العلاقة إلى عداوة وبغضاء ودعاء. لذلك من البداية، من البداية: وكونوا عباد الله إخوانا. لاحظوا، إحنا ما نريد أن تصبح عداوة بغضاء ودعاء. لا يظلمه، لماذا؟ لأنه عاقبة الظلم وخيمة جدا. يكفي أنه هذا المظلوم يدعي، بدل ما يدعو له ويدعو له بالخير، يدعو عليه أنه كما قهر يفعل في كذا وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الظلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه. والنبي قال: من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. طب إذا ما كان له إلا لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ما عندك حسنات تأخذي منها، الله سيأخذ من سيئاتك ويلقي على من ظلمك. فلماذا من اليوم ما نتقي الله في الأقوال والأعمال حتى نأمن على أنفسنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال النبي: إن المفلس، عليه الصلاة والسلام، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، شوفوا أعمال عظيمة، صلاة وصيام وزكاة، يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم، طرحت عليه ثم طرح في النار. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يظلمه، عاقبة الظلم وخيمة ولو بعد حين، ولا يخذله في مقام يحب أن ينتصر فيه، الإشارة إلى نصرة المظلومين والضعفاء، ولا يسلمه، لا يترك نصرته مع القدرة. أسلم فلانا فلانا أي ألقاه إلى الهلكة، ما حما من عدوه أو من مصيبة نزلت به أو من تسلط عليه من ظالم، لا يخذله. خذلان المسلم للمسلم ترك النصرة له، عدم إعانته على الظالمين. كما اليوم في دول الآن تتعرض للاضطهاد والظلم، وهناك من هو قادر على النصرة لكن يخشى على نفسه. وقفوهم إنهم مسؤولون. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصر الظالم؟ قال تأخذ فوق يده، يجب أن نردع الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحقوق حتى يكون بيننا وبين الناس علاقات، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، ذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم، ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبراز وإبرار عفوا المقسم. إذن يجب أن ننصر إخواننا في موطن لا نخذلهم، نقف معهم بأموالنا، نقف معهم بأي طريقة حتى لو بالكلمة، ما نخذل الذين ينتظروا منا الكلمة. لاحظوا اضطهاد والناس تراهم مضطهدين ويقتلون ولا حتى كلمة ولا إنكار. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. فيجب أن ننصر المظلوم ولا نخذله ولا نتخلى عن إخواننا بمال بكلمة بأي شيء، ولا يكذبه، ولا يكذبه أي لا يخبره بأمر خلاف ما هو عليه، لأنه غش وخيانة. تخيلي تعيشي مع ناس سنوات تكتشفي إنهم غشاشين وإنهم كذابين متلونين، يسلبوك كل شيء باسم الأخوة والمحبة والصداقة فهذا سيفرق، هذا سيأتي بالظلم وثم تبعات الظلم. فلا يكذبه، لا يغش ويخونه ويخبره بخلاف ما هو عليه حق، ولا يحقره، لا يحقره، لا يستهين به، لا يستهين به، لا يحقره، لا يستصغره وينظر له بعين الاحتقار، احتقار المسلم واستصغاره والاستخفاف به وازدراءه. هذا من أقبح الأخلاق، الخلق القبيح اللي بيصدر عنه كبائر وجرائم وموبقات. يقتل المسلم المسلم إنه بيحتقره، بتناول عرضه بيهتكه، يرى إنه ليس له شأن ولا يعتدي عليه في ماله، يسلبه، يظلمه، يبغي عليه، يخذله، يكذبه، يخشه، يخدعه، لا يحقره. لا تستخفي بأحد، لا تستخفي بأحد، والله من الناس اللي أنت ما تري شيء يكون له عند الله شأن عظيم. وهذا الذي سيأتيك بعد ذلك بإخبارك، التقوى، التقوى، التخلية قبل التحلية. كل من أرادت أن تتطهر من الحسد والبغض وكل ما نهى عنه النبي، وأن لا تظلم وأن لا تخذل، من أرادت عليها بالإناء، طهري إنائك. التقوى ها هنا في قلبك، الإناء اللي يمتلئ فيه، كل ما امتلأ بمحبة الله ومعرفة الله، أنت لن تكوني كما الناس، ستكوني أرقى منهم بكثير، فلن تخذلي ولن تظلمي ولن تحقري ولن تكذبي. التقوى، ما معنى التقوى؟ عرفناها قبل ذلك كثيرا، أن أجعل بيني وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل ما أمر. التقوى اجتناب غضب الله وعقابه، كيف؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. امتثال أمر الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أجعل بيني وبغينا غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية، التقوى بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، وهو الميزان الذي يتفاضل به الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو فيها ثواب الله، أن تترك معصية الله على نور من الله تخافي عقاب الله. إذا ما عندك علم، إذا ما عندك علم أنت راح تظلمي، إذا أنت ما عندك علم أنت راح تخذلي، إذا أنت ما بتتعلم العلم الشرعي راح تحسدي وراح تحقدي وراح تفعلي أفعال ينفر منها أي إنسان مؤمن. إذن التقوى ها هنا يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، لأنه محل القلب الذي هو بمنزلة الملك، الملك الملك للجسد. إذا صلح الملك صلحت الرعية، إذا فسد الملك فسدت الرعية، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. تكرار الإشارة التقوى ها هنا دلالة على عظم المشار إليه، وهو القلب الميزان الحقيقي. التقوى محلها القلب، الله أعلم بمن اتقى. لا تغتر بعلمك، لا تغتر بهيئتك، لا تعتقد تحتقر الناس، إني أنا أفضل من الناس، إني أنا صلاتي، لا 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 انتبهي. كم من مكسو الثياب عار الثواب، معروف في الأرض مجهول في السماء، وكم من عار الثياب مكسو الثواب، مجهول في الأرض لكن معروف في السماء. كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. لا تغتري، لا تحتقري، الحذر الحذر من رؤية النفس، الاستهزاء بالآخرين، تحقيرهم، مهما كان أحدنا مطيع لربه منعم عليه في نفسه بالنعم، لا يغتر. ربما كان تحقيره واستهزاءه بإخوانه ورؤيته أنه أفضل منهم سبب في انتكاسته وسبب في بعده عن الله وزوال النعمة. كم واحدة اغترت بعلمها حتى أنها سلبت، ما تريد أنه تتكلم عن الناس باستخفاف، تذم العلماء، حتى الله سلبها العلم. كم من واحدة اغترت بإيمانها وإنها فاقت الناس في العلم حتى الله سلبها ما هي عليه. فلا تنظري للناس بعين العلو والاحتقار والازدراء لأنه الله أعطاك شيء. التقوى هنا ما تظهر على الجوارح إلا، يعني أنا ما أقول لك الحقيقة، نعم أنا ممكن أظهر صلاحي، تظهر صلاتي، لكن ممكن يكون في يعني فارق بين ما في قلبي وما ظاهري. لكن اللي يعلم الحقيقة من؟ الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما يعلم من أحسننا إلا الله. تعلم الحديث أن رجل صالح تقي رأى واحد عاصي، وفعلا كان عاصي، ماذا قال؟ اغتر. قال والله لا يغفر الله لفلان. الله تعالى ماذا قال؟ من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. لما أنت تري نفسك وتحتقر الناس بأنه أنت عندك كذا أو كذا، سواء لمال أو لعلم أو لجاه أو حسب، أنت تعلمي أن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يبعدك ويقصيك ويقرب من تكلمت عليه. وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر احتقار إخوانه، فإنه إنما يحقر أخاه المسلم. لماذا؟ رأى في نفسه أنه أفضل منه لتكبره. والكبر ممنوع، من أخطر الخصال، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يدل على أنه لو لم يكن في الإنسان من خلال الشر ورذائل الأخلاق إلا احتقاره للناس لكان كافيا شرا وبالا عليه، لأنها معصية عظيمة. وهذا يدل على عظم إثم من يحقر إخوان المسلمين، يزدريهم تكبرا عليهم وعلوا، هذا فلان وهذول من كذا. والله هذا يعني إشكالية، احتقار الناس، ازدراءهم، التكبر عليهم، التعاظم أمامهم، استصغارهم، لا يصدر إلا من جاهل بربه وجاهل بنفسه. أما اللي امتلأ إناءه وقلبه بعلما بالله، ازداد معرفة بأسمائه وصفاته، وأجل ربه وعظمه وأحب لقاءه، وعرف بعد ذلك نفسه على حقيقتها وأدرك قيمتها واطلع على عيوبها وآفاتها، استشعر نقصها وما يعتريها من ضعف، فإنه يمتلئ إيمانا بقوة الله، يزداد خشوعا وينكسر قلبه لخالقه انقيادا وخضوعا، يخفض جناح الذل لعباد الله تواضعا، تعمر جوارح الرحمة بإخوانه والشفقة عليهم احتسابا لما عند الله، لأنه رأى أنه ليس أحسن منهم. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه واخفض جناحك للمؤمنين، لنخفض الجناح للمؤمنين، لنحذر من التعالي والتعاظم على الناس باسم العلم، باسم الحسب، باسم المال. مهما رأيت في عينك، مهما احتقرتهم بالأعين أو استصغرت من شأنهم، لا تعلم من هؤلاء، لعلهم كلهم أفضل منك عند الله. استهان إبليس بآدم، سخر منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ورأيتم ما آدم ورأيتم. إبليس ما رأى آدم شيء، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن ما الحقيقة؟ قال فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه لا يجوز أن يتعدى على المسلم بالقتل أو غير ذلك من الأذى. وانظروا لحال الناس اليوم، هل يجوز أن نعتدي على الناس بالقتل؟ يعني الله أكبر، كم نسمع اليوم من جرائم، شابت الولدان لما نسمعه، ماله أخذ المال بغير وجه الحق، كم من عمليات اليوم، نصب ونهب، عرضه، هتك، ذم، وقوع في ذم. هذا من قال أنه يجوز؟ يا خواتي لنعلم أن الزمان لا يثبت على حال، الدنيا لا تدوم على شيء، فتارى فقر تارى غنى، حينا عز وحينا ذل، آنا صحة وعافية آنا مرض وابتلاء، لكن السعيد من لازم أصلا واحدا على كل حال، ألا وهو تقوى الله، تقوى الله، التقوى ها هنا، التواضع، حسن الخلق في كل حين، على أي حال يجب أن تتسمي بحسن الخلق، هذا الذي يزين العبد يبقى معه، إذ التقوى يكمل قيام بحقوق الله، وبحسن الخلق يكمل قيام بحقوق العباد، التقوى وحسن الخلق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، اجعلي بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، اترك الحسد، اترك البغض، اترك التدابر، لا تؤذي إخوانك، لا تبيعي على بيع، ولا يخطب واحد على خطة أخوه، لا يخذل، لا يظلم، حسن الخلق سيصل فيك إلى أعلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهناك زيادة في حديث غير اللي بأيدينا، زيادة أذكرها على عجالة لكن لا أريد أن أتركها، في حديث آخر، طبعا الروايات في زيادة ونقصان، في رواية أخرى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لا تتفاضل بحسن المظاهر أو كثرة المال، إنما تتفاضل بطهارة القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، لا نتفاضل بالمظاهر، إنما نتفاضل بطهارة القلوب والخشية من الله والسعي في الأعمال الصالحة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسام العباد كبيرة صغيرة صحيحة أو سقيمة، لا ينظر إلى الصور جميلة ذميمة، لا ينظر إلى الأموال الكثيرة أو القليلة، لا يؤاخذ الله عباده ولا يحاسبهم على هذه الأمور والتفاوت فهي منه، ولكن ينظر إلى قلوبكم، التقوى هنا، إلى ما فيها من التقوى واليقين الصدق والإخلاص، أو يكون فيها رياء وسمعة والعياذ بالله، سائر الأخلاق الحسنة والقبيحة وين مكانها؟ هذه في القلب، أعمال الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى الأعمال من حيث صلاحها فسادها يجازي عليها، ليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى، فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب، من كان لله أتقى كان من الله أقرب. أتقى الناس من لا يحسد، لا يحقد، لا يعطي ظهره لأخوه، لا يبيع على بيع، لا يخذل، لا يحقر، كل من كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم. إذن فعلى المرء ألا يفخر بماله ولا بجماله ولا ببدنه ولا بأولاده ولا بقصوره ولا بشيء من هذه الدنيا، إنما إذا وفقه الله للتقوى فهذا هو الذي سيكون ميزان يوم القيامة، هذا من فضل الله. فمن رأت في نفسها التقوى وأنها تبتعد عن الأمور الشائنة فلتحمد الله، وإلا من رأت غير ذلك فلا تلوم إلا نفسها، وتسأل الله الهداية، وتسأل الله الوقاية، ونسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم التقى والهدى والكفاية والهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا وأن يجعلها إناء لتقوى الله. أخواتي الحبيبات في المحاضرة، لعل يكون هناك زلة لسان عندما كان في نداء يا رسول الله، طبعا إحنا لعلها تكون زلة لسان من الشيطان نعوذ بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ينادى، لكن الآن إحنا كل شيء الخطاب لله سبحانه وتعالى، فلا ينادى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ميت، وإنكم ميتون، فلا نناديه نداء الأحياء، واضح؟ لا نتوسل أبدا لا في الملائكة ولا للأنبياء ولا أحد، إحنا نتوسل فقط نقول يا الله، فلا ينادى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته ولا يتوسل إليه، لكن لعل أنا لم أنتبه، لكن لعلي يعني أريد أن أركز على هذا من باب الحرص، إن حدث هذا فلا يجوز، إن وقع زلة لسان فهذه لا تجوز أبدا، انتبهوا لذلك. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وأن يكفينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يطهر قلوبنا وأفئدتنا من الحسد ومن الحقد ومن كل صفات المنافقين ومن كل الصفات الذميمة. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم أن نسألك الهدى والسداد، نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك من الخير كله، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا وأموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا، اجعلنا مباركين أينما حللنا. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا، اللهم ارحم لأمواتنا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا من خير ودارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم أفرشهم من فراش الجنة وأطعمهم من ثمار الجنة واسقهم من أنهار الجنة. اللهم اغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.